The Lord made it very clear.
لقد أوضح الرب منذ البدء هذا التدبير الأخير بأن علينا نشر الإنجيل إلى العالم. ما قاله إلى القلة من حملة الكهنوت في عام 1831 يقوله للكثيرين الآن. بغض النظر عن أعمارنا، قدراتنا، دعواتنا في الكنيسة أو مكان تواجدنا، فإننا دعينا لنعمل سوية لنساعده في تخليص الآخرين والتبشير لهم إلى حين قدومه مرة أخرى. لقد قال العاملين في أوائل في كرمه: ها أنا أقول لكم مرة أخرى، أنا أعطيكم وصية، وهي أن كل رجل سواء أكان شيخا أو كاهنا أو معلما أو أيضا عضوا يجب أن يذهب بكل قوته وبعمل يديه ليستعد وليحقق الأمور التي أوصيت بها. واجعلوا تبشيركم صوت إنذار كل رجل لجاره بلطف واتضاع. ابتعدوا عن الأشرار، أنقذوا أنفسكم، كونوا أنقياء يا من تحملون أواني الرب. الآن يا أعضاء كهنوت هارون، أنتم تفهمون بأن وصية الرب تشملكم، بما أنكم تعلمون بأن الرب دائما يعد طريقا تسهل حفظ وصاياه. يمكنكم أن تتوقعوا بأنه سيفعل ذلك لكل واحد منكم على حدة. دعوني أقص عليكم كيف فعل ذلك لصبي واحد يحمل الآن كهنوت هارون. هو يبلغ من العمر 16 عاما، هو يعيش في مدينة فتحت أبوابها للمبشرين والتبشير فقط في العام الماضي. لقد كلف المبشرون للعمل في مدينتين، ولكن لم يكلفوا للعمل في المدينة التي يحيا فيها الصبي. عندما كان صغيرا في السن أرسله والداه إلى يوتا ليكون آمنا. درسوا وعمدوا من قبل المبشرين، لم يتعمد وقتها لأنه لم يكن قد بلغ 8 من عمره. توفي والداه في حادث سيرا، أعادته جدته إلى منزله، أي إلى البلدة التي ولد فيها عبر المحيط. كان يمشي على الطريق في شهر مارس العام الماضي عندما شعر بحاجة ملحة ليتحدث إلى امرأة لا يعرفها. تكلم إليها باللغة الإنجليزية التي كان يتذكرها. كانت ممرضة، أرسلها رئيس البعثة التبشيرية إلى المدينة لتبحث عن مسكن ولتعثر على الخدمات الطبية المناسبة لأجل المبشرين الذين كانوا سينتقلون إلى البلدة قريبا. تصادق وتحدث، وعندما عادت إلى المركز الرئيسي للهيئة التبشيرية أخبرت المبشرين عنه. وصل أول شيخين في شهر سبتمبر من عام 2012. تعمد الفتى اليتيم وكان أول معمودية لهما في كنيسة يسوع المسيح القديس الأيام الأخيرة. وفي شهر مارس من هذا العام كان قد مضى على عضويته في الكنيسة 4 أشهر، ورسم ليحمل كهنوت هارون وليعمد المهتدي الثاني إلى الكنيسة. كان الرائد الأول من حملة الكهنوت في منطقته، وأول من جمع أبناء الآب السماوي ليؤسسوا الكنيسة معه في بلدة كانت تحتوي على 130,000 شخص. وفي أحد الفصح الماضي و31 مارس أصبح عدد أعضاء الكنيسة في تلك المدينة 6 أشخاص. لقد كان العضو الوحيد الذي ذهب إلى الكنيسة في ذلك الأحد. لقد تعرض لإصابة في ركبته في اليوم السابق، ولكنه كان مصمما على أن يكون هناك. صلى للرب ليتمكن من المشي إلى الكنيسة، وذهب إلى الكنيسة وتشارك القربان مع 4 من الشيوخ اليافعين و2 من المبشرين. قد لا تبدو هذه القصة عظيمة إلا إذا أدركنا نمط العناية الإلهية في بناء ملكوته. لقد رأيت هذا النمط مرات عديدة. لقد رأيته يتحقق في نيو مكسيكو مع شاب يافع لأجيال عديدة. أخبرنا الأنبياء بأن علينا أن نساهم ونساعد في العمل التبشيري ونعلم ونجد من نريد أن ينضموا إلى ملكوته. لقد رأيت بنفسي ما يمكن لقادة الكهنوت المؤمنين والأعضاء أن يفعلوه. في 1955 أصبحت ضابطا في سلاح الجو الأمريكي. أعطاني أسقفي بركة قبل مغادرتي إلى مركز خدمة الأول والذي كان في ألباكركي بنيو مكسيكو. في البركة قال لي بأن الفترة التي سأقضيها في الدفاع الجوي ستكون فترة للخدمة التبشيرية. وصلت إلى الكنيسة في يوم الأحد وكان أول يوم لي في فرع ألباكركي الأول. تقدم مني رجل وعرف عن نفسه كرئيس للمقاطعة وقال لي بأنه سيدعوني للخدمة كمبشر للمقاطعة. أخبرته بأني سأمكث هناك لعدة أسابيع لتلقي التدريب وبعدها سيتم تعييني للذهاب إلى مكان آخر في العالم. قال لا أعرف عن ذلك ولكني سأدعوك للخدمة. بينما كنت أتلقى تدريب العسكري هناك وبالصدفة تم اختياري من بين مئات من الضباط الذين يتدربون لأحل في مقر القيادة محل أحد الضباط الذي وافته المنية على نحو مفاجئ. لذلك طوال العامين اللذين قضيتهما هناك أديت دعوتي كمبشر المقاطعة في معظم الأمسيات وفي كل عطلة أسبوعية. علمت إنجيل يسوع المسيح إلى المتقصين الذين جلبهم الأعضاء لنا. كرست أنا وشركائي 40 ساعة في الشهر للخدمة التبشيرية ولم نحتاج مرة واحدة لأن نطرق الأبواب لنعثر على من ندرسهم. أبقانا الأعضاء مشغولون وملأوا وقتنا بالعمل لدرجة أننا كنا ندرس عائلتين في كل مساء. لقد شهدت بنفسي القوة والبركة التي تأتي من نداء الأنبياء المتكرر وحث كل عضو على المشاركة في العمل التبشيري. في يوم الأحد الأخير لي في ألباكركي تم تأسيس الوتد الأول في تلك البلدة ويوجد الآن هناك هيكل مقدس بيت للرب في بلدة اجتمعنا فيها مرة في بيت صغير للعبادة مع قديسين جلبوا لنا الكثير من الأصدقاء لندرسهم وليشعروا بشهادة الروح القدس. لقد رحبنا بهؤلاء الأصدقاء في بيت الله وكنيسته. لقد رأيت هذه المعجزة في نيو إنجلاند عندما ذهبت إلى المدرسة. دعيت لأكون مستشار لأعظم رئيس مقاطعة. تحول من رجل لم يبدي اهتماما بالكنيسة إلى رجل ذا قوة روحية عظيمة. مدرسه المنزلي أحبه لدرجة أنه توقف عن التدخين ورأى فيه ما قد رآه الله. أنا ورئيس المقاطعة قدنا سيارتنا عبر التلال لنزور فروعا صغيرة تقع في ماساتشوستس ورود آيلاند لنبني ونبارك ملكوت الله. طيلة السنوات التي خدمتها مع ذلك القائد العظيم شهدنا أعضاء الكنيسة يجتذبون الكثيرين من أصدقائهم إلى الكنيسة بفضل قدوتهم ودعوتهم التي قدموها للناس ليستمعوا للمبشرين. بدأ لي هذا التطور بطيئا وغير أكيد، ولكن في يوم الأحد الذي غادرت فيه بعد 5 سنوات أتى اثنان من الرسل لينظموا أمور مقاطعتنا ويؤسسوا وتدا يكون تابعا لبيت العبادة في لونغفولو في كامبريدج. بعد عدة سنوات عدت لأقود اجتماع الوتد هناك. أخذني رئيس الوتد لأرى التلة في بيلمونت. قال لي بأن هذا المكان سيكون موقعا مناسبا لبناء هيكل الله. الآن يوجد هناك هيكل وعندما أنظر إليه أتذكر الأعضاء المتواضعين الذين جلست معهم في فروع صغيرة وجيرانهم الذين دعوهم للكنيسة والمبشرون الذين درسوهم. هناك شماس جديد بين الحضور الليلة. لقد كنت معه في نفس يوم أحد الفصح الذي ذهب فيه الكاهن الذي تحدثت عنه مسبقا إلى اجتماعه الذي حضره عضو واحد فقط. لقد ابتهج الشماس عندما سمح له والده بأن يرافقه إلى اجتماع الكهنوت الليلة. كان والده هذا مبشرا عظيما وعمل في نفس المنطقة التبشيرية التي كان جده رئيسا لها في السابق. لقد رأيت كتيب المبشرين لعام 1937 عن جده. إن لعائلته باع طويل في حقل الخدمة التبشيرية وهداية الناس إلى الكنيسة. لقد تحدثت مع أسقف هذا الشماس لأناقش معه الخبرات والمؤهلات التي يتوقع من هذا الشماس أن يطورها ليتمم مهامه الكهنوتية ويساهم في جمع الأرواح للرب. أبدأ الأسقف حماسه بينما وصف لي كيف قام قائد البعثة التبشيرية للجناح بتتبع التقدم الذي كان يحرزه المتقصون. إنه يحصل على هذه المعلومات بفضل تواصله المستمر مع المبشرين. الأسقف ومجلس الجناح يتباحثون ويتحدثون عن مدى التطور الذي يحرزه كل متقصي وبعدها يقررون ما يجب أن يفعلوه ليكسبوا صداقتهم وثقتهم قبل المعمودية. قال في كثير أنه في كثير من الأحيان يصحب المبشرين معهم الشماسين لكثرة مواعيد التدريس. خطة الجناح التبشيرية تشتمل على أهداف الروابط التي من ضمنها دعوة من يعرفونهم لمقابلة المبشرين، حتى أن رئاسة رابطة الشماسين تضع أهدافا ومخططات لأعضاء رابطتهم ليساهموا في جلب من يعرفونهم إلى ملكوت الله. الآن قد تكون هناك بعض الأمور المشتركة بين الشماس في الجناح القوي والكاهن المسؤول عن مجموعة الأعضاء الجدد بينكم. تجاربكم في بناء ملكوت الله مشابهة لتجاربهم. قد لا ترون شيئا واحدا يجمع بينكم، ولكنني رأيت المعجزات التي حدثت في نيو مكسيكو ونيو إنجلاند. لكن هناك شيء واحد يجمع بيننا كحملة للكهنوت. نحن نطهر أنفسنا ونؤدي مهامنا عندما نطيع الوصية بأن ننشر الإنجيل ونعلمه لكافة أبناء الآب السماوي. جميعنا نتقاسم التجارب ذاتها حول الطرق التي شهدنا الرب يستخدمها لبناء ملكوته على الأرض في كنيسته. وبالرغم من كل الأدوات التي زودنا بها، إلا أن هناك حقيقة واحدة أساسية علمها الأنبياء عن الطريق التي يجب أن نتمم بها مهامنا الكهنوتية وتأدية التبشير. في المؤتمر العام الذي عقد في عام 59 علم الرئيس ديفيد مكي هذا المبدأ، وكذلك الأنبياء الذين تبعوه بما في ذلك الرئيس مونسون. قال الرئيس مونسون في تعليقاته الختامية بأنه في عام 1923 في البعثة التبشيرية البريطانية تم إرسال تعميم إلى أعضاء الكنيسة. قال الرئيس مكي بأن القرار نص على أنه يجب على كل عضو في الكنيسة في السنة المقبلة أي عام 1923 أن يصبح مبشرا، كل عضو مبشر. قد تجلبون أمهاتكم أو آباءكم إلى الكنيسة، قد تجلبون زميلكم في العمل إلى الكنيسة، أحدهم سيسمع حتما الرسالة الجميلة عن الحقيقة من خلالكم. تابع الرئيس مكي: وهذه هي رسالتي لكم اليوم، كل عضو، أي 1.5 مليون عضوي. هل يمكن أن تتصوروا أننا كنا 1.5 مليون والآن أكثر؟ 1.5 مليون مبشرين، يجب أن نصبحوا مبشرين. في عام 2002 ادهشت عندما أعلن بأن الأساقفة سيتولون مسؤولية العمل التبشيري. فكرت بأن لديهم الكثير من المسؤوليات تجاه أعضاء الكنيسة. واحد من الأساقفة الذين عرفتهم نظر على إلى هذه المهمة ليس على أنها وظيفة جديدة، بل فرصة لدعوة الأعضاء، كل عضو من الأعضاء ليكونوا مبشرين. لقد قابل المبشرين في كل يوم سبت ليستعلم عن عملهم وليشجعهم. أعضاء مجلس الجناح عثروا على طريقة يمكن بها للمنظمات والروابط أن تستفيد من التجارب والخبرات في تحضير وتأهيل المبشرين. وكقاض في إسرائيل ساعد الشباب على أن يشعروا ببركات الكفارة تطهرهم. سألت مؤخرا وطالبت منه أن يشرح لي سبب ارتفاع أعداد المعموديات في جناحه وعن سبب تزايد أعداد الشباب المتحمسين لينشروا إنجيل يسوع المسيح لكل العالم. قال بأنه بدا له أن الواجب الذي تتم تأديته هو ما يلاحظ، بل كيفية توحدهم في الحماس لجلب الناس إلى مجتمع القديسين، وأن هذا هو ما جلب إليهم مثل هذه السعادة. للبعض الآخر كان الأمر أكثر من ذلك، تماما مثل أبناء مصايا. لقد شعروا بالأثار التي خلفتها الخطيئة على حياتهم والقوة الشافية العظيمة للكفارة داخل كنيسة الله. ومن دافع الحب والامتنان لهبة المخلص لهم، رغبوا في مساعدة كل شخص يصادفونه للتخلص من الحزن الذي تسببه الخطية، ويشعروا ببهجة المغفرة، ويجمعوا أبناء الله بسلام إلى ملكوته. لقد كانت محبة الله ومحبته لأصدقائه وجيرانه هي سبب وحدتهم وتعاونهم في خدمة الشعب. لقد رغبوا في أن ينقلوا الإنجيل إلى كل شخص في كافة أنحاء العالم، وأعدوا أبنائهم ليكونوا مستحقين ليتسلموا دعوة من الرب أن يتعلموا ويخدموا في مواقع أخرى في كرمة. سواء كنتم في جناح كبير حيث يباشر الشماس الجديد مسؤوليته بنشر الإنجيل وبناء الملكوت، أو وسط فريق صغير من الناس حيث خدم الكاهن الجديد، كلكم لكم هدف واحد. سيحصل الشماس بواسطة محبة الله على الإلهام ليتقرب إلى صديق غير عضو، قد يقحم صديقه في نشاطات الكنيسة، وبعدها يدعوه هو وعائلته ليقابلوا المبشرين ويتعلموا منهم، وسيصبح صديقا حميما لمن تعمدوا حديثا. الكاهن سيدعو الآخرين لينضموا إليه وإلى الفريق الصغير من القديسين، حيث شعر بمحبة الله وبسلام الكفارة المبارك. إذا ثابر بإيمان في تأدية مهامه الكهنوتية، فإنه سيرى الفريق قد كبر حجمه وتحول إلى فرع، وبعدها قد يبنى وتد من أوتاد صهيون في بلدته، وسيتأسس جناح يترأسه أسقف حنون. قد يكون أحد أبنائه أو أحفاده هم من سيأخذون أحد خدام الله إلى التلة القريبة ويقولون هذا هو الموقع المناسب لبناء الهيكل. أصلي بأن نتحد أينما كنا وأن نؤدي مهامنا الكهنوتية مهما كانت، وننشر الإنجيل في كافة أنحاء العالم، وبأن نشجع كل الناس وخاصة المقربين إلينا بأن يتطهروا من الخطية ليعيشوا بسعادة في ملكوت الله باسم يسوع المسيح الذي هذه كنيسته. آمين.